نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل وفادي أبي تامر، إخراج روي جبور.
صباح الخير في هذه النشرة. تصعيد إسرائيلي جنوبا، غارات متتالية صباحا على أطراف زبقين العزي والناقورة. مجلس الوزراء مصير الجلسات بانتظار مصير تعديل الأجور للعسكريين المتقاعدين. رياض سلامي أمام استجواب جديد غدا، ووزير العدل واثق بالقضاء. السفير المصري يجول في بيروت قبل اجتماع الخماسية. حماوة طبعت المناظرة الأولى بين ترامب وهاريس التي دعت إلى وقف فوري لحرب غزة. الإرباكات اللبنانية تتوالى، والتداخل يتعمق بين السياسي والأمني لينتج مزيدا من التأزم الاقتصادي في زمن الانهيار. حرب الاستنزاف الطويلة في غزة والجنوب اقتربت من عامها الأول، والسخونة متواصلة. الجنوب كان على موعد فجر اليوم مع عشرات الغارات الإسرائيلية المتتالية بقنابل ارتجاجية، سمعت الأصداء في مختلف الأرجاء، والقصف طاول أطراف زبقين العزي والناقورة. رئاسيا، ومع غياب بوادر الانفراج الداخلي، تطل ارتدادات الانهيار الاقتصادي عبر صرخة الموجوع للموظفين والعسكريين المتقاعدين الذين علقوا جلسة الحكومة بالأمس على أمل تعديل الرواتب. هذا عن لبنان. أما خارجيا، الأبرز مع هذا الصباح المناظرة الرئاسية الأولى في سياق السباق إلى البيت الأبيض. كاميلا هاريس دعت إلى وقف الحرب في غزة، فأجابها ترامب إنها تريد زوال إسرائيل. ماذا أولا عن لبنان والتصعيد جنوبا؟
استفاق الجنوب على جولة تصعيدية جديدة، حيث شنت طائرات العدو أكثر من 10 غارات متتالية على منطقة تقع بين العزي وزبقين بقذائف ارتجاجية، وسمعت الأصوات في سائر المناطق الجنوبية كما اندلعت النيران في المنطقة. وكان العدو قد دمر ليلا 5 منازل في كفركلا، واستهدف أحد الأبنية السكنية في النبطي عصرا، ما أدى إلى جرح 12 شخصا. وامتدت الاعتداءات أمس إلى البقاع الغربي، حيث نعى حزب الله أحد الشهداء وأعلن عن سلسلة عمليات على مواقع العدو. كل التفاصيل للزميل حسين معنا.
لم يهدأ ليل الجنوب اللبناني، حيث واصل العدو الإسرائيلي عدوانه واستهدافه للقرى والبلدات الجنوبية من ساعات الليل حتى ساعات هذا الصباح. فشن قبل قليل 3 غارات مستهدفا الأطراف الشمالية لبلدة الناقورة منطقة الرندة، كما شن عند 5 صباحا أكثر من 17 غارة مستهدفا الأودية والأحراج بين بلدات زبقين الشعيتي القليلي والعزية، مستخدما الصواريخ الارتجاجية، حيث سمعت صدى انفجاراتها على مساحة الجنوب، وتطايرت الشظايا ووصلت حتى المنازل عند أطراف هذه القرى. وقد سجل حركة نزوح جديدة من عدد من القرى التي تصنف خط خلفي للجبهة باتجاه مدينة صور. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن أيضا بين الساعة 1:15 فجرا 3 غارات استهدفت الخيام وطير حرفة ووادي العزية. كما كانت الجبهة الجنوبية شهدت مساء أمس وفي ساعات النهار سلسلة اعتداءات، فدمر الطيران الحربي ليلا 5 منازل في بلدة كفركلا، واستهدف أيضا عددا من المنازل والمناطق المفتوحة في بلدات إرشاف والطيري وحداثة ومنطقة المشاع بين المنصور ومجدل زون ومحيط وادي جيل وجوية عيتيت. كما استهدف شقة سكنية في منطقة النبطية وأصيب أكثر من 12 شخص بجروح مختلفة. ترافق ذلك مع قصف مدفعي طاول العديد من الكرة في كل القطاعات من الناقورة غربا حتى شبعة شرقا. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف تموضع لجنود العدو في موقع الراهب ومربد مدفعية العدو التابع للكتيبة 411 في نافي زيف ومقر قيادي تشغله حاليا قوات من لواء بولاني في قاعدة جبل نيريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا. كذلك استهدفت موقعي العباسية ورويسات العلم وتجهيزات تجسسية في موقع العباد، واستهدفت أيضا المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عمي عاد بأسراب من المسيرات الانقضاضية. فإذا الوضع الميداني هذا الصباح توتر وحذر شديدين على طول الجبهة الجنوبية، ويسجل طلعات للطيران الحربية على مستويات منخفضة ومتوسطة بين الحين والآخر، فيما الطيران المسير الذي لم يغب عن الأجواء الجنوبية يواصل تحليقه لا سيما فوق الكرة الحدودية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
نبقى في الجنوب حيث أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت تصريحات جديدة ضد لبنان متوعدا بحرب وشيكة بعد غزة. جالانت وخلال جولة حدودية قال: أتحدث بعلانية عن حرب وشيكة مع لبنان، المهمة في غزة تقترب من النهاية، وسيتم نقل الثقل إلى الجبهة الشمالية استعدادا لمواجهات أوسع مع حزب الله، ختم الوزير الإسرائيلي. رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين قال إن كل من اعتقد أنه سيجلب الأمان للمستوطنين قد فشل، حتى القبة الحديدية فشلت وهذه هزيمة للعدو. وأضاف في كلمة لمناسبة ذكرى 40 القائد العسكري في الحزب الشهيد فؤاد شكر: إن ما يقوم به العدو من تدمير وتهديد واغتيال لن يعيد الأمن إلى مستوطني الشمال، الحل الوحيد هو وقف العدوان على غزة.
الوضع في الجنوب حضر في اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وكشف وزير الخارجية المصرية عن إجراء اتصالات لتجنيب لبنان ويلات التصعيد. ومن القاهرة أصدر وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب بيانا توضيحيا جاء فيه: أطالب وأتمسك بتطبيق القرار 1701، ولقد عمل لبنان بكل طاقته مع دول صديقة عدة للتجديد لليونيفيل أخيرا التزاما بالقرار 1701. وأضاف إن ما ذكر حول إصدار قرار جديد هو أمر افتراضي وليس بديلا من القرار الحالي، وقد جاء التوضيح بعدما أثار كلام سابق للوزير أبو حبيب الجدل عن إيجاد بديل للقرار 1701 لإنهاء الحرب.
حكوميا قطع العسكريون المتقاعدون الطريق على الوزراء أمس، فطارت الجلسة وتمكن الرئيس نجيب ميقاتي مع 4 وزراء فقط من الدخول إلى السراي. أعلن عن جلسة في موعد لاحق لتبقى الأمور بانتظار نجاح الاتصالات على أمل التوصل إلى صيغة تلحظ زيادة على رواتب العسكريين المتقاعدين ومن ضمن إمكانات الدولة. وزير الصناعة جورج بوشاكيان قال عن التحرك: نعرف الوجع وكذلك الحكومة ودولة الرئيس ميقاتي، ونحن مع إيجاد حل للمطالب ومنفتحون للتفاوض. العسكريون قالوا في بيان إن المطلوب من الحكومة إدراج بند تصحيح الرواتب كبند أول وتعميم خطة تصحيح الأجور قبل 2 من تاريخ انعقاد أي جلسة. هذا وقد سجل تباين في المقاربات بين رابطة المتقاعدين برئاسة العميد مزهر التي دخلت إلى التفاوض أمس مع السراي، وتجمع العسكريين المتقاعدين الذي تحدث باسمه العميد نادر وقال إنه يمثل 90% من المتقاعدين، وسبق أن تفاوض مع رئيس الحكومة، فلماذا يرفض اللقاء اليوم؟ كما قال إن المتقاعدين لا يتقاضون اليوم أكثر من 14% من الرواتب، وما يطالبون به بعد أن بلغ الدولار حدود 90,000 ليرة فقط 40% من قيمة الراتب السابق.
العميد المتقاعد جورج نادر نفى ما تردد عن حصول العميد المتقاعد شامر روكوز على ضمانات بإعطاء العسكريين المتقاعدين حقوقهم، وقال نادر: التحركات مستمرة والتوجه هو نحو تعطيل الجلسة الحكومية المقبلة. العميد شامر روكوز شدد من جهته على أحقية المطالب.
نحن مش عم نطلب انه مثل ما عملوا الموازنه يحطوا ضرائب على الناس، في الناس اللي سرقوا البلد او نهبوا الاموال الدوله وخاصه باخر مده، او اللي حطوا عليهم ضرائب ولا الضرائب على الناس كلها بشكل عام، او اللي حطوا عليهم ضرائب لا تعطوا بشيء، يتفضلوا يدرسوها لانه اساميهم موجوده بمصرف لبنان وبوزاره الماليه، ينعمل مشروع قانون من الحكومه لاعتمادات جديده لتغطيه الاموال اللي لازم ياخذوها.
رئاسيا، الأجواء المقفلة على حالها وفي غياب الخروقات الداخلية ترقب لاجتماع السفراء اللجنة الخماسية السبت المقبل في ضوء اجتماع الرياض وتفعيل التنسيق بين السعودية وفرنسا. السفير المصري علاء موسى بدأ جولة لقاءات استطلاعية، وبعد معراب سيجول اليوم على السراي ولاحقا عين التيني وكليمونسو. ومن عين التيني شدد النائب فيصل كرامي بعد لقاء الرئيس بري مع وفد من تكتل التوافق الوطني على أولوية الحوار.
لبنان مبني على الحوار، وخصوصا بأنه الرئيس نبيه بري شرح لنا أنه طور مبادرته وانتقلنا إلى مرحلة تانية. نحن ندعو جميع الأطراف بأنه هناك مد يد، بأن يمدوا اليد ولنذهب إلى الحوار ولنذهب إلى جلسات متتالية حتى نخرج من هذه الأزمة الدستورية اللي نحن فيها.
كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر منصة أكس: يبدو وفق كل التوقعات أن الحرب لن تنتهي وإننا فقط في بدايتها، وكما يبدو أن المشروع الصهيوني لن يقف عند محاولة إزالة غزة بل سيستمر في الضفة، لذا فإن حماية الأردن ضرورة، وكفى التفكير بأن السلم الإبراهيمي هو الحل، أما في لبنان فالتسوية هي الحل، ختم جنبلاط.
في المواقف أيضا، أشار تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الأسبوعي إلى أن انتظار الخارج لكسر الجمود في الرئاسة هو نوع من المغامرة في مسألة تتصل بوجود الدولة، ودعا مجلس النواب إلى وضع حد للفراغ والتفاهم على رئيس توافقي. كما استغرب تكتل لبنان القوي أن يفتح باب النقاش حول قانون الانتخابات النيابية في هذا التوقيت.
يزور لبنان اليوم مسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في زيارة وداعية، والذي سيجري انتخاب بديل له في الاتحاد الأوروبي بعد شهر، وستكون له لقاءات مع الرئيسين بري وميقاتي ووزير الخارجية. بوريل سيلتقي أيضا الرئيس السابق للحزب التقدمي وليد جنبلاط.
قضائيا، محطة جديدة في مسار التحقيق مع الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامي، والحديث عن مسار طويل في التحقيقات وأنه لا يمكن استباق النتائج، بحيث أن الكلام مع سلامي لم يصل إلى مرحلة فتح الملفات المرتبطة بأموال المودعين، ويرتقب في جلسة الغد استدعاء شهود وفي عدادهم بعض المحامين من فريق سلامي. والأهم في جلسة الغد أيضا السؤال: هل سيتم حضور الدولة كطرف الادعاءات ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلين اسكندر، وهو ما لم يحدث في الجلسة الأولى؟ ماذا أيضا عشية استكمال التحقيق مع سلامي؟
لم يعرف بعد ما إذا كان القضاء سيسمح اليوم للقاضي غاد عون باستجواب سلامي أم لا. في المقابل أكد وزير العدل أنري خوري أن مسار القضية سلك طريقه القانوني الصحيح مع مدعي عام التمييز، شارحا أن الوظيفة القضائية لديها مسارين: أولا إدارة الملف، والثاني إصدار الحكم بهذا الملف، مشيرا بالتالي إلى أن إدارة الملف تختلف من قاض لآخر. وعما إذا كانت القاضية غاد عون أخطأت بإدارتها للملف، يجيب خوري: هي لديها طريقتها ولجمال الحجار طريقته، ومن أوقف رياض سليمي؟ يجيب وزير العدل جازما: القانون أوقف سليمي. ولدى سؤاله: القاضية اسكندر ستطلب استئناف القرار، فهل لديك من تعليق؟ يكتفي وزير العدل بالقول: هناك أصول أتمنى أن يتم اتباعها وألا يحصل هذا التخبط.
النائب عبد الرحمن البزري رأى في حديث لصوت كل لبنان هذا الصباح أن محاكمة سلامي أعطت الأمل للبنانيين بالمحاسبة الجدية، ولفت إلى استمرار الأجواء المقفلة رئاسيا.
لا شك أن توقيف الحاكم السابق هو خطوة هامة جدا، ويعني هذه أعطت أمال للعديد من اللبنانيين بأن هنالك إمكانية بالوصول إلى حقيقة ما جرى، محاسبة الذين تسببوا لهم بهذا الإفلاس وهذا الفقر في البلاد، وإضافة إلى الوصول إلى كل الملفات المالية الشائكة وغيرها، لأن رياض سليمي نفسه كان أحد أركان منظومة مركبة من مالية سياسية اقتصادية مصرفية أدارت البلاد على فترة طويلة من الزمن على مدى عقود، وهذه المنظومة طريقة إدارتها أدت إلى ما أدت إليه من إفلاس وبؤس وانهيار للدولة ولمؤسساتها. لذلك استمرار هذا الموضوع بجدية، لأن العديد من اللبنانيين ما زالوا حتى هذه اللحظة يخشون من ما يسمى صفقة على الطريقة اللبنانية التي كانت تجري في الماضي في موضوع رياض سليمي. نتمنى أن يستمر هذا التحقيق وأن يتوسع وأن يصل إلى الملفات الأخرى.
دكتور بزري، في السياسة الأجواء الداخلية على حالها، ولكن هناك إعادة تفعيل إذا صح التعبير للقاءات سفراء اللجنة الخماسية، هل من خرق ما على المستوى الخارجي؟ هل هناك إمكانية فعلا لانتخاب الرئيس في ظل السخونة والحرب المستمرة في المنطقة والجنوب؟
بداية على مستوى الرئاسة، وللأسف الانسداد الداخلي ما زال موجودا والتموضع الداخلي ما زال موجودا. أما على الصعيد الخارجي فإن أي حراك الآن هو يعطي بعض الأمل للبنانيين بإمكانية التوجه إلى صيغة لإيجاد الحلول، لكن القراءات المتوفرة حتى هذه اللحظة لا توحي بأن هنالك خرق جدي وبأن هنالك أي تطور أو تقدم جدي في موضوع رئاسة الجمهورية الذي كان معقدا كما قلنا في السابق، كان معقدا قبل غزة وأصبح أكثر تعقيدا بعد غزة.
إلى أين يتجه ملف الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامي، وماذا عن الأبعاد الخارجية؟ قراءة مع الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة. صباح الخير دكتور لويس.
صباح النور، أهلا وسهلا.
قيل الكثير عن توقيف الحاكم السابق للمصرف المركزي وأنه تم التوقيف بناء لخشية لبنانية من أن يدرج لبنان على اللائحة الرمادية أو أن تصدر القرارات من الدعاوى الخارجية التي رفعت على سلامي. بداية، ماذا قرأت في مسألة التوقيف والتحقيق، وهل ستسفر عن نتائج عملية؟
يعني أول شيء الموضوع صار له مؤجل من وقت اللي هو ترك مركزه بتموز سنة الماضي، وبالتالي كلنا منتظرين أنه يصير شيء. هلا بتعرفي بلبنان منبلش بقصص المؤامرات ويا لطيف مدري مين فات بالموضوع، وبقي لليوم لحتى توقف أو لحتى بلش التحقيق معه. يعني هذا شيء مأخر كتير، وبالتالي من المفروض أنه بلش كلنا نفهم شو صار معه وشو هو بيعرف وشو ما بيعرف، مع أنه خسرنا كثير معلومات. يعني لو وقتها توقف بتموز سنة الماضي كان ما عنده معلومات أهم كثير من الموجود اليوم. في سنة مرقت. على كل حال المهم هلأ أنه نعرف شو صار 100% بكافة الملفات الموجودة وهو بيعرفها، وبالتالي إن شاء الله نوصل لأنه ما حدا منا فعلا متأمل أنه نوصل للخاتمة أو نوصل للحقيقة الكاملة، ولكن هذا شيء كثير مهم أنه بلبنان يصير هيك توقيف بهيك الظروف.
يقال أن الضغوط الدولية دفعت بالمعنيين بتحريك الملف من جديد، ولكن يعني الخشية من تسييس القضاء، من عدم استكمال الأمور لفضح رؤوس كبيرة كما يقال.
أنا برأيي لو في زبدك ضغوط خارجية أو إلى آخره، كانت بينت من سنة.
نعم.
الضغوط الخارجية مبينة من وقت اللي هو ترك مركز، وبالتالي أنا ما بعتقد أبدا في ضغوط خارجية. هلا في حقائق بينت خلال هالسنة فرضت عليهم أنه ياخدوا هيك إجراء.
نعم.
يعني شخص طبعا نحن ما عم نتهم حدا وبشي، ولكن شخص لبناني كلهم بيقولوا أنه بيعرف معلومات كثيرة وما قام بواجباته مضبوطة خلال 30 سنة. إذا حلهم أنه ولنوا يعني يعرفوا منه شو صار وشو ما صار، وبأي فايلات عنده معلومات وبأي فايلات
ما أين ذهبت الأموال وكيف حصل الانهيار على الأقل.
يعني هذه ما بدها مؤامرة دولية، يعني هذه أهم شيء عند اللبنانيين اليوم هي الودائع. طيب هالودائع بعد هلأ ما بنعرف شيء، مش بس ما بنعرف شيء، ما بنعرف كيف ممكن نوصل لنتيجة. وكل يوم تطلع خبرية وما خبرية، والمودعين يعني نحن كلنا المودعين قاعدين مبارعين، ما حدا بيعرف. شوي بيطلع سياسيين على التلفزيون بيقولوا حولنا 500 مليون دولار لبرا، يعني فعلا المضحك المبكي. وبالتالي في أمور هو مسؤول عنها ما مسؤول يوضحها. وأنا برأيي لصالحه يوضح كل هالأمور، لأنه هو إذا عامل انتهاكات ما ممكن يقدر يعملها لحاله، وبالتالي هو أضبط له ولا إذا يبيض صفحته للمستقبل إنه يقول شو صار، يعني كيف ما كان دائما الحقيقة
يفضح الشركاء.
إنه الحقيقة دائما أفضل من عدم الحقيقة.
دكتور ريس، في شق اقتصادي آخر بالأمس كان المشهد مؤلم، يعني في زمن الانهيار والضغط المعيشي بين تصحيح الأجور وبين عدم توافر الإمكانيات، ما هو المخرج اليوم؟ والناس يعني تشكو تآكلت الرواتب، وبصورة خاصة للموظفين والمتقاعدين، ما هو المخرج برأيك؟
المخرج اليوم كلنا أكلناها كلبنانيين، يعني الأجور أكيد والودائع. طيب من ناحية تانية، من ناحية الدولة القطاع العام، طيب القطاع العام نعم بده يجيب الأموال. طيب هلأ في ناس بتقول أوكي خلي الحرامية والسرقين يرجعوا أموالهم للدولة، أوكي رجعوا لشوف إذا ما حدا في رجع ليرة اليوم. وبالتالي طيب شو بتعملي؟ أنا برأيي اللي عم يطالبوا في العسكريين وغير العسكريين معهم حق في 100%، ولكن كيف بدك تجيبي هالأموال؟ إذا رحت طبعتي ليرة، طبعتي عملي، بدها تسقط الليرة، يعني شو منكون عملنا؟ منكون عطيناهم ليرة من مال وأخذنا ليرة
من انهيار جديد.
انهيار جديد، يعني شو منكون عملنا؟ هلا الطريقة الوحيدة أنا برأيي لحل هالأمور هاي، إنه والحل الطبيعي أنه يبلش نبني دولة عن جديد، يعني رئيس جمهورية، حكومة، مجلس نواب جديد وإلى آخره، لحتى نشكل البعض إذا بدك القاعدة لدولة جديدة أو لدولة.
والدوامة طويلة على ما يبدو. دكتور لويس حبيقة، شكرا لك على هذه التوضيحات.
كشف المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر عن عودة العديد من العلامات التجارية الشهيرة إلى لبنان، وأن 90% من محال وسط بيروت التجاري قد تم تأجيرها، وأحد الفروع لماركة عالمية سيكون من أكبرها في الشرق الأوسط. وفي حديث للأنباء الكويتية قال إن ثمة 144 محلا تجاريا سيفتتح قبل عيد الميلاد، مؤكدا أن بيروت كانت ولا تزال مركز الاقتصاد الحر، وكل ما ينقص الاقتصاد اللبناني هو الاستقرار. حياتيا علقت وزارة الاقتصاد التداول بسلعة لبنة سويدان وجبنة حلوم الفجر في الأسواق اللبنانية، بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية التي تم أخذها من إنتاج المعملين المذكورين عدم مطابقتهما للمواصفة القياسية اللبنانية.
تربويا، عقد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحفيا في نقابة المحررين. تحدث باسمهم الدكتور نادي النمار الذي أسف لتحول الملف إلى سياسي بامتياز، وقال إن ساعة التفرغ قد دقت ملوحا بالإضراب.
أعلن وزير الأشغال علي حمية عن موافقة دولة سوريا على تخفيض رسم العبور الترانزيت بنسبة 50% للشاحنات اللبنانية التي تمر عبر الأراضي السورية نحو العراق. في الأمن، قطع عدد من الشبان الفلسطينيين الطريق في منطقة برج البراجنة بواسطة الإطارات المشتعلة على خلفية خطف أقارب لهم في منطقة البقاع وطلب فدية.
الحماوة طغت على المناظرة الأولى بين المرشحين للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس ودونالد ترامب. سجلت المناظرة أجواء مشحونة، هجوم متبادل، عبارات قاسية منها الاتهام بالكذب والألعاب وخرق الدستور. هذا في الشكل، أما عن المضمون فقد حضرت عناوين السياسات الاقتصادية والهجرة والإجهاض والتسلح وصولا إلى التمييز العنصري، وهو نظرا للأصول العرقية السوداء للمرشحة هاريس التي قالت إن ترامب يعمل على تقسيم الأمريكيين في حين الشعب يريد رئيسا يدرك أهمية التوحيد وليس التفرقة. ترامب نفى الاتهام وكرر التلويح بخطر اندلاع حرب عالمية ثالثة. هاريس اتهمت ترامب بضعف سياساته الخارجية وحضر ملف غزة خلال المناظرة، فدعت هاريس إلى وقف الحرب فورا وطالبت بحق الدولتين وأسفت لأن الأبرياء في غزة راحوا ضحية الحرب. فرد ترامب بالقول إن إسرائيل ستزول إذا انتخبت هاريس للرئاسة. وقالت هاريس إنها من خلال موقعها كنائبة للرئيس كانت تسمع انتقادات لاذعة لترامب، وأضافت إن المستبدين في العالم قادرون على التلاعب به وسيكون لقمة سائغة للرئيس الروسي بوتين. أضافت إن ترامب أضحوك في العالم من قبل أسوأ القيادات.
فريق هاريس دعا على الفور عقب انتهاء المناظرة لإجراء مناظرة ثانية، وفي المقابل قالت حملة ترامب إنه وافق على إجراء مناظرة على شبكة NBC في 25 من أيلول، وكان فريق هاريس سعيدا بكيفية سير المناظرة. ونقلت عنه CNN أن هاريس أظهرت سيطرة قوية على القضايا وأنها نجحت في التغلب على ترامب أكثر من مرة. المرشح الجمهوري دونالد ترامب اعتبر أن المناظرة كانت أفضل مناظرة له على الإطلاق، متهما المذيعين اللذين أدارا الحوار بالتحيز ضده. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: أعتقد أن هذه كانت أفضل مناظرة لي على الإطلاق، بخاصة أنها كانت مواجهة بين 3-1. ومن المفارقات في المناظرة كلام ترامب عن المهاجرين حين قال إنهم يأكلون الكلاب، الأشخاص الذين جاءوا يأكلون القطط، يأكلون الحيوانات الأليفة للأشخاص الذين يعيشون هناك.
في غزة مجزرة إسرائيلية جديدة بحق النازحين في منطقة المواصي في خان يونس، وأحصي أكثر من 60 جريحا في حين بلغ عدد الشهداء أكثر من 40. ومساء أمس ارتكب العدو أيضا مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمال القطاع. وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت هذا الصباح بمقتل 3 جنود وإصابة 8 بتحطم مروحية عسكرية في غزة. إلى طهران، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني عن تأييد بلاده لأي اتفاق لوقف النار يوافق عليه الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة. وفي إيران، يستعد الرئيس الإيراني لزيارة بغداد اليوم. الزيارة جاءت مسبوقة بإطلاق صواريخ على مقربة من القوات الأمريكية في معسكر قرب مطار بغداد. الانتخابات البرلمانية الأردنية أقفلت أمس على ارتفاع في نسبة الإقبال عن الدورة السابقة، حيث بلغت نسبة المشاركة أكثر من 32%.
حرب غزة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، حيث أعلن عن مشاركة 9 أفلام ستعرض في فعالية خاصة مطلع الشهر المقبل. من أبرز الأفلام مجموعة لمخرجين فلسطينيين، منها بلا جواب، بعيدا عن الشمس، وهل تسمعوننا، وتشمل المجموعة أيضا عددا من الأفلام صورها مصريون، وهي خبرهن عن اللي صار، لاجئ، ومن أين تأتي الصورة، بالإضافة إلى فيلم عراقي بعنوان شيرين الصحفية عن الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلي. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو صيفي بامتياز مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها، ويتوقع أن تتخطى غدا 33 درجة، ليتراجع الحر يوم السبت. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 21 و 32 درجة.
كان في هذه النشرة: تصعيد إسرائيلي جنوبا وغارات متتالية صباحا على أطراف زبقين العزي والناقورة. مجلس الوزراء، مصير الجلسات بانتظار مصير تعديل الأجور للعسكريين المتقاعدين. رياض سلامي أمام استجواب جديد غدا، ووزير العدل واثق بالقضاء. السفير المصري يجول في بيروت قبل اجتماع الخماسية. حماوة طبعت المناظرة بين ترامب وهاريس التي دعت إلى وقف فوري لحرب غزة.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.